أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في الفصل الثالث من فصول المحطة التي عنونت تحت عنوان العلاقة بين الأدلة الشرعية. هذا الفصل الثالث معقود للحديث عن العلاقة بين الأدلة المتنافية حيث لا يوجد جمع عرفي، وهو المعروف بمبحث التعادل والترجيح أو التراجيح على اختلاف في التعبير. وهذا الفصل ينقسم انقساما رئيسيا إلى موقفين. الموقف الأول نتعرض فيه لحكم هذا التنافي، حيث يكون النظر مقصورا على مقتضى القاعدة أي دليل الحجية. والموقف الثاني لبيان الحكم المذكور على ضوء ما يدعى من وجود أدلة خاصة تقتضي الخروج عن مقتضى القاعدة، وهي المسمى في عمدتها بروايات الترجيح. لكن قبل هذا وذاك لا بأس بتقديم مقدمة. هذه المقدمة نتعرض فيها باختصار لبيان التعريف، فنقول لا شك في أن مصطلح التعارض لم يرد في دليل من الأدلة، لا كتابا ولا سنة، حتى نبحث عن جذوره اللغوية. وإن بحث بعض المحققين في هذا الجانب، ولكنه لا فائدة منه، فإن تحقيق المفاهيم اللغوية والعرفية إنما يحتاج إليه حيث يكون المفهوم قد ورد في دليل من الأدلة، فيترقب امتناء ثمرة على التعرض له إذا اختلف الناس في حدوده وقيوده العرفية. أما حيث تكون المسألة من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فلا طائل تحت البحث. وأما اصطلاح فالمعروف في التعاريف الاصطلاحية أن أهل المصطلح إنما يعرفون التعريف الاصطلاحي في مثل هذه العلوم بعد تصورهم للمباحث، فيريدون ذكر ضابطة جامعة بين هذه المباحث التي تبحث. ولذا فإننا نجد في بعض هذه العلوم الاعتبارية توسعا للتعاريف بتوسع العلوم من حيث احتوائها على مسائل وعناوين جديدة لم تكن تبحث في السابق، وهذا أمر واضح على أن التعاريف في العلوم الاعتبارية وإن لم نؤمن بأنها من قبيل شرح الاسم كما يقول المحقق الخراساني مكررا في الكفاية، لكنها أيضا ليست تعاريف حقيقية، لأن التعاريف الحقيقية لا مسرح لها إلا في الأمور الحقيقية، فهي بين الأمرين، إذ يراد منها في مثل هذه العلوم ذكر الضابطة التي يرجع إليها للحديث عن أن مسألة من المسائل أو عنوان من العناوين المبحوثة هل هي من عناوين هذا العلم ومسائله أم لا. وهذا ما يحتاج في رتبة سابقة عليه إلى تحديد الموضوع والغاية من العلم، وهذه بحوث قابلة للتطويل، لكننا لا نترقب ثمرة تبتني عليها في هذا المجال، لذلك لا نطيل بها. ما يهمنا هنا هو أن الأصولي قد جرت عادته بأن يبحث عن العلاقة بين الأدلة التي تدفع في الاستنباط، بل بين الحجج مطلقا، سواء كانت من الأدلة الاجتهادية أو الفقهاتية الأصول العملية، وحيث إن هذه الأدلة قد تختلف في نتائجها، فقد عقد الأصولي لبيان الضابطة في العلاقة فيما بينها مقصدا عند بعضهم وخاتمة عند الآخر من الأصوليين. البعض يجعل هذه البحوث من الخاتمة، مع أن الصحيح أنها من المقاصد وليست من الخاتمة. نعم، والشيخ الأخوند ومن بعده جعلوها مقاصد. على كل حال مو مهم هذا أمر، لكن الصحيح أنها مسألة أصولية، فإذا هي مسألة أصولية لابد أن تكون ضمن مقاصد العلم كما هو واضح. ما يهمنا الإشارة إليه هو أن اختلاف التعريف بين المحققين في بعضه راجع من حيث السعة والضيق إلى الجهة الملحوظة في التعريف. فهل يصار التعريف لبيان مطلق هذه الحالات فتشمل التنافي بين الأدلة القطعية الصدور والظنية، بين الأدلة الاجتهادية والفقاهتية، بين الدليل اللفظي وغير اللفظي كالتنافي بين دليل لبي ودليل لفظي، أو دليل عقلي ودليل لفظي، أو أن التعريف منحصر ببيان العلاقة بين الأدلة اللفظية بالخصوص؟ ثم هل هو لمطلق علاقة تنافي حتى لو وجد جمع عرفي كما في باب التخصيص والتقييد والحكومة، أو الورود الذي زج في المقام ونحن نقدنا زجه سابقا عند التعرض له، لأنه لا تنافي أصلا في باب الورود حتى نبحث عن علاج له. أم يقتصر على التنافي من سنخ خاص، وهو التنافي الذي لا يوجد له حل عند العرف فيستحكم وينتهي بالضرورة ينجر إلى دليل الحجية، سواء كان دليل الحجية واحد في الدليلين المتنافيين كما بين خبرين واحد، أو كانا من سنخين مختلفين. كان دليلان حجيا من سنخين مختلفين، فإنه يسري إلى الدليلين الدالين على حجية هذين الدليلين بلا فرق. لذلك لابد أن نحدد وجهة البحث قبل التعريف، وإلا التعريف لا يكون له قيمة. جيد. وحيث إن بحسب مسيرنا
قسمنا الدراسة في العلاقة بين الأدلة إلى فصول ثلاثة. العلاقة بين الأدلة حيث لا يوجد تنافي بينها في عالم الجعل أصلا، الورود والتخصص والتزاحم تقدم. والحقيقة العلاقة حينئذ بين المدالين مو بين الأدلة. ها جاي مهم. الفصل الثاني العلاقة بين الأدلة حيث يوجد تنافين على مستوى الجعل ويكون له حل عند العرف، وهي مباحث الجمع العرفي، الحكومة والتقييد والتخصيص وحمل الظاهر على النص أو الأظهر، هذا أيضا تقدم. وأدخلنا فيه أيضا بحث انقلاب النسبة، لأن القائلين كما هو الصحيح بالجمع العرفي بين أكثر من دليلين لابد وأن يجعلوا هذا من صغريات هذا الفصل. جيد. الفصل الثالث العلاقة حيث لا يوجد جمع عرفي، يعني يوجد دليلان يوجد بينهما تنافي ولا يوجد جمع عرفي. إذا لم يوجد جمع عرفي شو يعني؟ يعني ينجر الأمر إلى دليل الحجة بلا شك ولا ريب. جيد. إذا كان الأمر كذلك فنستطيع نفس العنوان أن نجعله هو التعريف أساسا، العلاقة بين الأدلة الشرعية حيث يوجد بينها تنافين ولا يوجد جمع عرفي. تعريف. وهذا التعريف يضع اليد على مكمن موضوع البحث ونكتة البحث، لأنه لماذا ننتهي إلى دليلي الحجية أو دليل الحجية لكي التعارض داخلي؟ لأنه لا يوجد جمع عرفي. أما حيث يمكن العلاج على مستوى الدلالة فلا ينتهى حينئذ إلى دليل الحجية كما هو واضح. ولذلك أنا أعتقد أن هذا التعريف لهذا الشق من مباحث ما سمي المباحث التعارض أفضل مما عرفه به الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، حيث عرفه بأنه التنافي الذي ينجر إلى دليل الحجية. هذا لا يجيب. التنافي بين الأدلة حيث ينجر إلى دليل الحجية، يعني حيث ينجر إلى دليل الحجية لم يبين نقطة البحث متى ينجر ومتى لا ينجر. فنقطة البحث غير مبينة في هذا التعريف. التنافي بين الأدلة حيث ينجر إلى دليل الحجية، طب متى ينجر ومتى لا ينجر، لماذا ينجر، لم يبين أصلا. جيد. أما إذا عرفناه بالتنافي بين الأدلة حيث لا يوجد جمع عرفي فقد بينا توصيفه. الآن هو ينجر إلى دليل الحجية أو لا ينجر، هذا من الأحكام وليس من الموضوع. الآن إذا عندنا تعارض مستقر، قد يجيك واحد يدعي أنه حيث يوجد تعارض مستقر يتساقط الدليل وما بنسميه انجرار إلى دليل الحجية. شو بتسموه لتعارض داخلي وما أدري ماذا؟ لذلك طبعا صحيح أنه ينجر بهذا المعنى، ينجر بمعنى أن دليل الحجية لا يمكن أن يشملهما معا، ولا يمكن العمل بمقتضى دليلي الحجية إذا كانا دليلي، هذا من سنخ وهذا من سنخ. جيد. وعلى هذا الأساس أيا كان قلنا بالانجرار كما هو الصحيح أو لم نقل، ولا أعرف من لا يقول طبعا، أيا كان الانجرار أو عدم الانجرار هو من الأحكام وليس من الموضوعات، ونحن في صدد بيان موضوع البحث. موضوع البحث بكل بساطة هو بسيط مش صعب، التنافي بين الدليلين حيث لا يوجد جمع عرفي. توضيح هذا التعريف أن التنافي بين الدليلين يعني تنافي بين دليلية هذا الدليل ودليلية هذا الدليل. معنى التنافي بين الدليلية، سواء قلنا التنافي بين الدلالتين في مقام الإثبات كما هو تعريف الشيخ، لا لا خمت، أو تنافي مدلولي الدليلين كما هو التعريف المنسوب إلى المشهور والذي تبناه الشيخ الأنصاري وشيده الشيخ النائيني ومدرسته، زاعمين أن في موارد جمع العرف أساسا لا يوجد تنافي، لأن صاحب الكفاية إنما عدل عن تعريف بالتنافي بين المدلولين بحجة أنه يشمل مباحث الحكومة والتخصيص والتقييد وإلى آخره، الموارد اللي فيها جمع عرفي. فأجاب الشيخ النائيني ومدرسته، وهذا تعرضنا له البحث احنا سابقا في أوائل بحث الجمع العرفي، أنه لا يوجد تنافي أساسا بين العام والخاص، لا يوجد تنافي أساسا بين الحاكم والمحكوم، لا يوجد تنافي بين المطلق والمقيد. وأجبنا هناك بأن التنافي موجود، غاية الأمر أن هذا التنافي له حل عند العرف، وش أنه غير موجود أصلا، اللهم إلا في الورود، ونحن آمنا أن الورود أصلا هو خارج عن مباحث التنافي بين الأدلة، لأنه الدليل الوارد يتعرض لشيء لم يتعرض له الدليل المورود، لأن الأدلة لا تتعرض لإثبات مصداق الموضوع. لما بيقول لك أكرم العالم، وما بيقول لك زيد عالم ولا معالم، إذا جاء دليل وقال زيد ليس بعالم فهو تعرض لجهة لم يتعرض لها الدليل المورود، هذا بحثناه كله سابقا، ما في له داعي نرجع إليه. فهذا النزاع بأسره يا إخوان لا داعي بعد للتعرض له والولوج فيه حينئذ. فنقول التنافي بين الأدلة سواء بين المداليل أو الدلالات في مقام الإثبات مو مهم أخذنا بهذا أو بذاك، حيث لا يوجد جمع عرفي، يعني حيث يكون الدليلان متعرضين لموضوع واحد ولو في الجملة. شو يعني؟ كيف يعني؟ يعني أن يكون موضوعات دليلين متساويين أو موضوع واحد، مثل أكرم العالم ولا تكرم العالم، يجب إكرام العالم يحرم إكرام العالم، أو كان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، بشرط أن تكون مادة الافتراق مادة قابلة للحياة حتى لا يلزم إلغاء أحد الدليلين، لأنه بصير تعارض حقيقة حينئذ بتمام الدليل في مقام إثباته أو إثبات مدلوله. طيب حينئذ هذا هو التنافي، له جناحان. ها جيد، على هذا الأساس نقول حيث لا يوجد جمع عرفي لا معنى لأن يكون الدليلان بين موضوعيهما تقاطع، تقاطع بمعنى التدابر، يعني لا يوجد بين أحد الموضوعين والآخر لا على مستوى المفهوم ولا على مستوى المصداق التقاء، ما إلى معنى التعارض حينئذ. وأنا كررت في البحث السابق مرارا وكرارا أن التعارض إنما يثبت إذا تمت نكتتان، الأولى أن يكون بين الدليلين التقاء على مستوى الموضوع تنافي يعني بالمعنى العام، والثاني أن يكون هنالك تضاد على مستوى الحكم، تنافي على مستوى الحكم أعم من التضاد والتناقض. ها؟ أحسنت، إذا اختل أحدهما فلا تعارض، خلي يجي ألف مرة مشتنى تضاد تناقض يجب لا يجب، لكن الموضوعان لا يلتقيان وهم بده يحصل تنافي حينئذ. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فنقول حيث لا يوجد جمع عرفي يعني لا يوجد رجحان لدلالة أحدهما على الآخر بكل بساطة. متى يكون ذلك؟ في حالة التساوي في الموضوع وفي حالة كون النسبة بين الموضوعين عموم بخصوص من وجه بحفظ مادتي الافتراق. هل يقف الأمر عند هذا الحد أم لا يقف؟ نقول لا شك ولا ريب في أن مباحث التعارض لا يقف الأمر فيها عند هذا الحد، إذ قد نتصور بل نلمح كثيرا في كلمات المحققين التعبير بالتعارض بالذات والتعبير بالتعارض بالعقل. هذا الذي كنا نتكلم عنه إلى الآن هو ما يسمى بالتعارض بالذات، يعني إذا نظرنا إلى الدليلين لا يمكن إثبات مفاد الدليلين بدليل الحجية لكل منهما سواء كان واحد أو اثنان. ليش؟ للتهافت بينهما في حد نفسيهما، هذا اللي اسمه التعارض بالذات. والذي عبر عند المشهور عنه، وهذا ما اختلفوا فيه مدرسة الشيخ الأنصاري والمشهور ومدرسة صاحب الكفاية، بأن التنافي يكون إما بالتضاد بدل الذي لا يوجد جمع عرفه أو التناقض. التضاد مثل يحرم ويجب، التناقض مثل يجب لا يجب، يحرم لا يحرم، ها؟ ولا معنى لما أشكله بعض الأعاظم من المعاصرين من أننا لا نتصور التناقض بين الأدلة، إذ الدليلية أو الدلالة إثبات والإثبات وجود، والنقيضان لا يمكن فرضهما إلا مع كون أحدهما عدما للآخر، فإن هذا الإشكال من خلط المطلب كما هو واضح، لأن الذي عبر بالتناقض عبر بالتناقض لبيان أن رفع الحكم في لا يجب، لا يجب نفي وجوب وليس جعل حكم آخر كما هو واضح، ونقيض كل شيء رفعه، هذا واضح. صحيح الدلالة الإثباتية دلالة وجودية، لكن التعبير بالتناقض ليس بلحاظها بل بلحاظ نفي الحكم ودخول أداة السلب كما هو واضح، اختلفت النظر. هذا اسمه تناقض أو تنافي بالذات. التعارض الذي يعرف في العادة هو هذا، لكن كثيرا ما نجد الأصوليين يعبرون بالتنافي بالعرض أو بالتعارض بالعرض، وهو حيث لا يكون بين الدليلين في نفسيهما تنافي، لا تضاد ولا تناقض أبدا ولا أي نسبة من نسب التنافي، أركان التعارض غير موجودة بلحاظ ذاتي الدليلين، ولا مانع أساسا من شمول دليل الحجية لكل منهما مثل وجوب الظهر أو وجوب الجمعة في ظهر يوم الجمعة، إذا دليل بإطلاقه يدل على وجوب الظهر ويشمل يوم الجمعة، ودليل آخر بإطلاقه يشمل عصر الغيبة وهو دليل وجوب الجمعة، لا شك ولا ريب في أنه بالذات لا تنافي بينهما، فلنصلي صلاة ظهر وصلاة جمعة يوم الجمعة، فالمشكلة بلحظتين دليلين، لكن حيث علمنا إجمالا أن الله لم يوجب ظهر الجمعة إلا إما بدليل لفظي أو التسالم دليل لبي، المهم نعلم، فلا شك ولا ريب حينئذ في ولادة حالة التنافي بين هذين الدليلين، لكنه تنافي بالعرض وليس بالذات نتيجة دخول العلم الإجمالي من خارج، وإلا لا تنافي بين ذاتين الدليلين، إذا ما في تنافي بين الدلالتين ولا بين المدلولين في نفسيهما. لكن قولوا لي بالله عليكم في جمع عرفي هنا؟ ما في جمع عرفي، قطعا لا يوجد جمع عرفي، لأننا نعلم بالتهافت بين الدليلين بسبب العلم الإجمالي، فلا يوجد جمع عرفي في المقال. لذلك أنا فضلت التعبير بهذا التعبير يا أخوان، لأنك بس تقول تناقض بس تقول تضاد لابد أن تفترض التقاء على مستوى الموضوع إما بتمامه أو في جزء من دلالاته بالنسبة للأمم والخصوص من الواجهة، لا يمكن، لكن التنافي بين الأدلة حيث لا يوجد جمع عرفي يشمل حالات التنافي بالذات بالدرجة الأولى، ويشمل أيضا بالدرجة الثانية حالات التنافي بالعرض، إذ لا يلتجأ إلى الجمع العرفي مع العلم به حتى في العام والخاص. بلكم أكثر من هيك، إذا علمنا إجمالا بعدم صدور أحدهما وقع التنافي ولا جمع عرفية بينهما، ونتعامل معهما تعامل بلا شك ولا ريب، أو العام الخاص المستهجن إذا خصص معظم الأفراد بحيث لم يبقى إلا أفراد قليلة جدا كأنه ألغى موضوعه عرفا، أيضا نتعامل مع بينهما تعامل تعرف مستقر. إذا مش بالضرورة نجي نوصف الحالات يا إخوان، إذا بدنا نضل نبحث حيث يوجد ما يسمى تعارض عند الأصوليين فلا بد من الاتيان بعنوان جامع. تناقض والتضاد لحاله ما بيكفي يقينا، بدنا نزيد له عبارة إما بالعرض إما ولو كان ذلك بالعرض، ها؟ أو بدنا نتكلم حيث تكلمنا. أنا بدي أسأل سؤال جوهري أساسا، لماذا يسمى التعارض تعارض؟ مش لأنه فيش جمع على مستوى الدلالة، ما في جمع عرفي، حيث لا يوجد جمع عرفي هو التعارض والتنافي المستقر.
ما طبعا هذا الكلام حيث ذاتهما
مفهوما في تنافي، ما في تنافي التعارض والعرض، وين التنافي في ذاتهما؟
هذا عارض هذا.
إيه متى أقول لماذا عارضه؟
هذا نظر عن إمكان الجمع بينهما.
شوف إذا التعارض تنافي فهذا موجود في موارد الجمع العرفي. أكرم كل عالم يشمل العالم الفاسق، لا تكرم العالم الفاسق يشمل العالم الفاسق، يتعارضان في العالم الفاسق. ليش ما قلنا تعارض هنا؟ لأنه يوجد جمع. هذا بالتعارض بالذات صحيح، لكن بالتعارض بالعرض ليس كذلك. نحن بدنا ضابطة تجمع كل ما يبحث في باب التعارض، أعم من التعارض بالذات والتعارض بالعرض. حتى يكون كذلك لابد من فرضه بعبارة جامعة، وأفضل عبارة، ما بدي ألغي بقية التعبيرات، لكن أفضل عبارة جامعة هي التنافي بين الأدلة حيث لا يوجد جمع حرفي. طيب بعد فيش بعض النكات في التعريف إن شاء الله منتبهها بالغد، وندخل إلى الموقف الأول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.